بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فنلتقي في هذه الليلة للكلام على أحد الحقوق الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، والتي يكون بها صلاح المجتمعات وتأسيس اللبنة الصحيحة التي منها يكون صلاح الأديان وصلاح الأحوال وراحة العباد في هذه الدنيا قبل الراحة الأبدية يوم القيامة أو في جنة الخلد إن شاء الله. ومن المعلوم أن الأسرة هي اللبنة التي منها يبدأ بناء المجتمعات، ومنها يكون الاستقرار لهذه المجتمعات والصلاح لهذه المجتمعات، بل هي أحد الأعمدة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى وتوحيده والإيمان به تبارك وتعالى. فلا يقوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى في العباد وفي القلوب مع فساد الأسر وفساد المجتمعات، هذا لا يحصل إلا بصلاح المجتمعات، والله المستعان. وهذا كله يتأتى أيها الأحبة بصلاح الأركان الثلاثة للأسرة: الزوج والزوجة والأولاد. والله سبحانه وتعالى أمر بالسعي في صلاح هذه الأركان الثلاثة: صلاح الزوج وصلاح الزوجة وصلاح الأولاد. فأمر الرجل بالسعي في الصلاح في نفسه، وأمر الرجل بالسعي في إصلاح زوجته وأولاده، وأمر الزوجة بالصلاح في نفسها، وأمرها بالسعي في إصلاح زوجها وإصلاح أولادها، وكذلك أمر الأولاد بالسعي في إصلاح أنفسهم والسعي في إصلاح والديهم. فهي مترابطة متكاملة، لا يتأخر أحد من هذه الأشياء حتى يحصل الصلاح في المجتمعات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولست بصدد هنا الكلام عن الحقوق بين الزوجين، وإنما ببيان المعنى العام الذي يتعلق بصلاح الأسرة. والله سبحانه وتعالى رتب كذلك على هذه الأسرة، على بناء هذه الأسرة، الحاجة إلى إصلاح الأولاد، وهذا لا يتأتى إلا مع صلاح الوالدين، لا يتأتى إلا مع صلاح الوالدين، وكذلك بأداء الحقوق والواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى تجاه الأولاد، وهو حديثنا في هذه الليلة بحول الله سبحانه. يقول العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه نوع أحكامه على الإنسان من حين خروجه إلى هذه الدار إلى حين أن يستقر في دار القرار، وقبل ذلك وهو في الظلمات الثلاث، كانت أحكامه القدرية جارية عليه ومنتهية إليه، فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكامه الأمرية، وكان المخاطب بها الأبوين أو من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه. قال: فلله سبحانه فيه أحكام أمر قيمه، يعني الذي يقوم على تربيته، قال: أمر قيمه بها ما دام تحت كفالته، فهو المطالب بها دونه حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام وجرت عليه الأقلام وحكم له بأحكام أهل الكفر وأهل الإسلام، وأخذ في التأهب لمنازل السعداء أو دار الأشقياء، فتطوى به مراحل الأيام والليالي إلى الدار التي كتب من أهلها، ويسر في مراحله تلك لأسبابها، واستعمل بعملها، فإذا انتهى به السير إلى آخر مرحلة أشرف منها على المسكن الذي عمر له قبل إيجاده، إما منزل شقوته وإما منزل سعادته، فهناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواه، وتصير دار العدل مأواه أو دار السعادة مثواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهنالك أحكام تتعلق بالوالدين أو من يقوم بكفالة الأولاد، وهي التي أشار إليها رحمه الله تعالى في مطلع كلامه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة رحمه الله تعالى: قال يقيهم، يعني يأمرهم بالتقوى، أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليه بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها، إلى آخره. والآن نشرع في ذكر المقصود من الحقوق، والله المستعان. الحق الأول الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأولاد هو الحق في اختيار الأم أو في اختيار الأب، الحق في اختيار الأم واختيار الأب، وذلك يكون باختيار الزوجة الصالحة والقبول بالزوج الصالح، اختيار الزوجة الصالحة والقبول بالزوج الصالح. فالله سبحانه وتعالى أمر بهذين الأمرين: الأمر الأول هو في حسن اختيار الزوجة الصالحة، والأمر الثاني وهو في القبول، وهو للنساء، القبول بالزوج الصالح. فمما جاء في الأمر بحسن اختيار الزوجة الصالحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال أهل العلم: يستحب في المرأة أن تجمع من الصفات، يستحب في المرأة أن تجمع من الصفات ما يكون سبباً لإعانة الرجل على القيام بأمر دينه وتدبير دنياه وإعفاف نفسه وتربية عياله أو حسن تربية عياله. قال أهل العلم: يستحب للرجل أن يتزوج المرأة التي فيها من الصفات ما يكون سبباً لإعانته على أمر دينه وتدبير دنياه وإعفاف نفسه وحسن تربية عياله. فإذا جمعت المرأة هذه الصفات كانت بحول الله سبحانه وتعالى المرأة الصالحة. ومن المعلوم أن في صلاح المرأة صلاح للبيت، ولذلك كان الحق الأول الذي نتكلم عنه هو حق اختيار هذا الشريك الذي سوف يشارك في تربية الأولاد. كذلك في المقابل أمر الله سبحانه وتعالى بالقبول بالرجل الصالح إذا جاء الرجل الصالح للمرأة أمر المرأة بالقبول بالرجل الصالح لأنه عماد هذا البيت، وبه يتحقق إن شاء الله صلاح هذه الأسرة، لأنه قائد هذا المركب الذي فيه هذه الأسرة. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. قالت رضي الله عنها: فكرهته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فاغتبطت به رضي الله عنها. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك. مما ينبه عليه ولا أطيل في هذا الحق الأول كذلك، أن كثير من الرجال قد يحرص على جمال المرأة أولاً، وهذا في الحقيقة من الخلل عند كثير من الناس. لا شك أن الإنسان يطلب ما تستحبه النفس وتستحسنه النفس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم: هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا مطلب. وكذلك المرأة في المقابل، بعض النساء تشترط الرجل الوسيم وتشترط الرجل مفتول العضلات وإلى آخره، وما تكاد تجد. لكن لما كان الحرص على الدين من الجانبين كان بحول الله سبحانه وتعالى في ذلك صلاح الأسر. وذلك أهل العلم، بعض أهل العلم يقول: لا ينبغي للرجل أن يبحث عن المرأة ذات الجمال البارع، وبعضهم يقول مكروه. قالوا: لما؟ قالوا: لأنها تزهو بجمالها. قالوا: لأنها تزهو بجمالها. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الطاعة يا رب. طيب، كذلك من الأمور المهمة في هذا الحق الأول، وبه نختم الحق الأول، وهو إذا كانت المرأة متوددة لزوجها فمن باب الأولى أنها ستكون متوددة لأولادها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ كل ودود ولود عؤود. الودود هي كثيرة الحب، الودود هي كثيرة الحب، وهذه من صفات نساء أهل الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا من أسباب دخولهن الجنة. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن نساء الجنة على هذا الوصف. فالتي تكون متحببة للزوج من باب الأولى تتكون متحببة لأولادها، وهذا يكون سبب في ترغيب الأولاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحق الثاني: الانتساب إلى الوالدين. الشريعة أمرت بحق النسب لكل مولود، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. وهو مقتضى الفطرة، هذا مقتضى الفطرة والخلق والأمر، في قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والشريعة جعلت حفظ النسب ضمن الضروريات الخمس اللازم والواجب المحافظة عليها، وفي المقابل حرمت كل ما يضاد هذا الأمر، كما حرمت التبني، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم الآية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. كذلك طبعا هذه جاءت في الآية، نزلت في حق زيد رضي الله أو نعم زيد بن محمد كان يقال له رضي الله عنه، كان يقال له زيد بن محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، فنزلت هذه الآية من الله سبحانه وتعالى. كذلك حرمت الشريعة كل ما يضاد حفظ الأنساب، فحرمت الشريعة الزنا، وحرمت نكاح المعتدة، وحرمت الانتساب إلى غير الأب، وحرمت قذف المحصنات، وحرمت قتل الأولاد ووأد البنات، وحرمت نكاح ما نكح الآباء من قبل، ونكاح الأمهات والأخوات، ونكاح العمات، ونكاح الخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت، وحلائل الأبناء وغيرها من الأحكام. ولذلك يا إخوة، حتى تعلم أهمية النسب للأولاد وعظم هذا الحق للأولاد، فيكفي في ذلك أن تعلم الحقوق والواجبات المترتبة على إثبات النسب. فمن الأمور التي يحصل بها أو من الحقوق التي تحصل بإثبات النسب وجوب التربية، وهو ما نحن نتكلم فيه الآن، القوامة، توريث المال، جواز النظر واللمس والخلوة والسفر، وتحريم الوصية، وولاية الحضانة، والتزويج، وسقوط القصاص، وإبداء الزينة، وولاية غسل الميت، والصلاة عليه، وطلب الحد، وغيرها من الأحكام الشرعية في الأمر، أمر عظيم فيما يتعلق بحق النسب. الحق الثالث هو في شكر الله تعالى على هذا الرزق، سواء كان ذكراً أو أنثى، سواء كان ذكراً أو أنثى. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، وهو سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق، وهو أعلم سبحانه وتعالى بحوائج عباده، وهو سبحانه وتعالى أعطى ومنع، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعباده خير مما منع عنهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. والله سبحانه وتعالى أمر بطلب الولد، أمر سبحانه وتعالى بطلب الولد والحرص على ذلك. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك ما كان عليه المشركين من كراهتهم للبنات، فيقول الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زينوا لهم من قتل أولادهم. وقال مجاهد: شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة، يعني خيفة الفقر. يقول الله عز وجل كذلك: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا حال المشركين من قبل، وكثير من الناس اليوم وللأسف لا زالوا عندهم مثل هذه العقلية التي تتعلق بكراهة البنات. وأنا والله يا إخوة أقول لكم، وهذا سبحان الله يعرفه من جرب، أن البيت الذي فيه البنات هذا بيت سبحان الله فيه خير عظيم، والله فيه خير عظيم، يعرفه من جرب ذلك، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، في قوله: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصبعيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. أسأل الله سبحانه يرزقني وإياكم البنات الصالحات. يقول العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى: وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضاً لمقته أن يتسخط. قال: أن يتسخط مما وهبه الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. الحق الثالث وهو في حسن اختيار الاسم، حسن اختيار الاسم. الله سبحانه أباح للإنسان أن يسمي ولده بما شاء من الأسماء مدام أن تلك الأسماء لا تعارض الشرع، لا تعارض الشرع. والأسماء التي تعارض الشرع، قد يقول قائل: طيب ما هي الأسماء التي تعارض الشرع حتى يتجنبها الإنسان؟ كثير من الناس يسأل بين الفينة والأخرى هل هذا الاسم جائز وهذا الاسم غير جائز. الأسماء كلها مباحة إلا ما حرمته الشريعة، وجمعت في ذلك وصفان من علمهما استراح في هذا الباب. الوصف الأول أو القسم الأول من الأسماء التي حرمتها الشريعة أسماء تخالف الشريعة لما فيها من انتقاص الشريعة أو مضادتها. أسماء ماذا؟ محرمة لأنها فيها انتقاص للشرع أو مضادة للشرع، سواء كان من كل وجه أو من بعض الوجوه. هذا القسم الأول. ومن هذه الأسماء الأسماء التي يكون فيها التشبه بأهل الكفر وأهل الفسق وأهل المجون، أو الأسماء التي يكون فيها التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى بعزته أعز هذا الدين وأعز أهله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن تلك الأسماء كذلك الأسماء التي تتضمن الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، كعبد الحسين وعبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة وعبد النبي وغيرها من الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في السير كذلك طبعا عبد الرسول من الأسماء المشتهرة الآن. وقد جاء في السير أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. وعبد الرحمن بن صفوان بن قدامة رضي الله عنه وعن أبيه كان اسمه في الجاهلية عبد العزة، كان اسمه عبد العزة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. من القسم الثاني، هذا القسم الأول انتهينا منه. القسم الثاني من الأسماء أو الوصف الثاني من الأسماء التي حرمتها الشريعة هي الأسماء التي تتضمن المعاني والصفات التي إما أن يصف الإنسان فيها نفسه بالذم أو يصف نفسه فيها بالمدح، المدح الشرعي طبعا أنا أقصد، إما من جهة الذم عموما بكل أحواله، وإما من جهة المدح التزكية للنفس شرعا. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، قال: أنت جميلة. وجاء أن مسلما الأزدي رضي الله عنه كان اسمه غراب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ومطيع بن الأسود كان اسمه العاصي فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. وحبيب بن مروان كان اسمه المازني كان اسمه بغيض فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا. ومما لا خلاف فيه بين العقلاء أن الأسماء التي فيها الانتقاص وفيها الذم للنفس أنها من صفات أهل الدناءة، أنها من صفات أهل الدناءة، وأهل الإسلام أهل عزة وأهل كرامة وأهل شموخ، هكذا جعلهم الله سبحانه وتعالى فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كذلك ما يتعلق بالقسم الثاني الأسماء التي فيها التزكية للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكما في الحديث الصحيح عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. الحق الذي بعده وهو حق الحضانة، حق الحضانة، والحضانة حق لازم في الأعناق على القيم على الأولاد، لأنه به يكون بداية صلاح الولد وقوام بدنه وتهيئته وصلاح معاشه وتهيئة عقله وسلامته وحفظه من الهلاك والضياع والتلف، فهي حق واجب لازم على من يقوم بالأولاد. فإن المقصود بالحضانة حفظ المحظون وصيانته وتغذيته وسلامة عقله وسلامة دينه وتعاهده وتنشئته. واختلف الفقهاء فيما لو امتنع أحد الأبوين أو امتنع القيم على الولد من الحضانة، هل يجبر عليها أو لا يجبر عليها، على خلاف بين الفقهاء، وبعضهم خصها فيما لو لم يكن ثم أحد غيره يقوم بحضانته على الوجه الصحيح. الكلام في باب الحضانة يطول يا إخوة، لكن هنا أنبه على قضية في هذا الحق، وهو في من حصل بينه وبين زوجته الطلاق ثم انفصل، وكان قضى الله سبحانه وتعالى بينهما ولد، فالأولاد لا ذنب لهم في الخلافات بين الأبوين، لا ذنب لهم في الخلافات بين الأبوين، ولا يحارب أحد من الأبوين الآخر بالأولاد، فإنه في ذلك يحصل فساد عريض، سواء كان في المجتمعات أو حتى في أديان الأولاد أو حتى في سلامة عقولهم وسلامة أبدانهم. ومن حصل له ذلك من الأولاد، سبحان الله، لما يكبر تراه ملازم له الهم والغم والضيق والكدر، حتى أنه لو تزوج لاحقا ما الذي يحصل؟ يجعل ما رآه من معاملة الأبوين هو الأصل في معاملته إذا حصل له الزواج بعد ذلك. فاتقوا الله في أولادكم، ولا تجعلوا أولادكم بينكم غرضا في التعامل بينكم في إذا حصل الطلاق والانفصال. النبي صلى الله عليه وسلم طلق، والصحابة رضي الله عنهم طلقوا، والطلاق وارد، وليس ثم يعني شيء في إذا حصل الطلاق على غير ضرر، يعني مقصود من أحد الطرفين، يعني ما طلق لأجل أن يضر بالآخر، لكن الأصل كما ذكرنا هو في محافظة على هؤلاء الأولاد، والله أعلم. الحق الذي بعده حق الختان، حق الختان، ويلحق به حقوق السنن، سنن الفطرة، لكن ذكرنا حق الختان، وأنا أقصد هنا بعض الأمور المتعلقة بهذا الزمن وهذا الوقت المهمة التي يحتاج إليها، والله المستعان. الختان في الذكر هو أخذ الجلدة التي تغطي الحشفة، أخذ الجلدة التي تغطي حشفة، هذا في حشفة الذكر، هذا في الذكر. وفي الأنثى قطع جزء يسير، في الأنثى الختان هو قطع جزء يسير من الجلد التي تكون مثل عرف الديك، مثل عرف الديك التي تكون بين الشفرين، ولا يجوز استئصاله بالكلية كما قد يحصل في بعض المجتمعات، هذا حرام، استئصاله بالكلية لا يجوز، بل الذي يجوز هو أخذ شيء يسير جدا من هذه الجلدة التي تكون مثل عرف الديك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة، يقال في الرجل يقال ختان، ويقال في المرأة خفض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة التي كانت تخفض البنات، قال: اخفضي ولا تنهكي، مما يدل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمقصود بذلك فرج الرجل وفرج المرأة، فوصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهذا يدل على مشروعيته في الرجال والنساء. وهو في الذكور واجب، في الذكور واجب، وفي النساء مكرمة ومستحب وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تخفض قال لها اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك علة. وأهل العلم بعضهم ينقل الإجماع على عدم وجوبه في النساء، والحقيقة أن الختان في حق الذكور وفي حق الإناث حتى في الجانب الطبي هو موافق للجانب الشرعي، والطب أثبت المصلحة فيه سواء كان في الذكر من جهة تجمع بعض النجاسات والأوساخ وحصول الأمراض وإلى آخره، وكذلك حتى في النساء من حصول كذلك بعض الأمراض التي تلازم كثير من النساء في ترك الخفض، والله أعلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الختان: الختان موافق لتأويل من تأول قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة على الختان، قال: فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية ويقولون الآن صار نصرانيا، فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة للحنيفية وجعل ميسمها الختان، فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقد جعل الله سبحانه السمات علامة لمن يضاف منها إليه المعلم به أو بها، ولهذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات حتى يكون ما يضاف منها إلى كل إنسان معروفا بسمته، ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة، فجعل الله سبحانه الختان علما لمن يضاف إليه وإلى دينه وإلى ملته وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية، حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان، وكانت العرب تدعى بأمة الختان. وقد ثبت في الصحيحين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو في الأربعين فلم يترك الختان، والله أعلم. كذلك من الحقوق التربية الصالحة، وهي كما ذكرنا أن أول ركيزة يرتكز عليها إصلاح الأولاد هي هذه الأسرة التي تحتضن الأولاد، ولعلي هنا أشير إلى بعض المسائل التربوية المهمة التي يحتاج إليها الأبوين، والله المستعان. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه وصية ربانية في شأن مسؤولية التربية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعناق المربين. وهنا أشير إلى ثلاث منطلقات ينطلق منها كل من أراد أن يصلح أولاده، ومن انطلق من هذه المنطلقات الثلاث بحول الله سبحانه وتعالى يكون بها صلاح الولد عنده إن شاء الله، صلى الله سبحانه وتعالى يصلح أولادنا وأولادكم. المنطلق الأول هو منطلق الإيمان، ينطلق من إصلاح أولاده من الإيمان، وذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذا نظرت في عظماء الإسلام وجدت عناية المربين لديهم بهذا المنطلق العظيم، فسارعوا إلى تطبيق الأمر الرباني من الله سبحانه وتعالى، حتى من كانت أم بلا أب، الزوج ميت أو نحو ذلك، رأيت هذا الجانب والعناية بهذا الجانب موجود، كما حصل تنشئة كثير من أئمة الإسلام عليهم رحمة الله تعالى. فالانطلاق من هذا المنطلق هو أصل صلاح الأولاد، والعناية بهذا المنطلق يكون من كما يقال من نعومة الأظفار، ولا ينتظر فيه إلى حين البلوغ أو حتى إلى بلوغ السابعة، بل يبدأ الإنسان في ذلك قبل ذلك، والله المستعان. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه، قال: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني المنية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. تأمل في كلامه رحمه الله تعالى ترى العناية بهذا الجانب. المنطلق الثاني منطلق المحبة والرأفة. كثير من الأبوين لا يعتني بهذا الجانب وهو المحبة والرأفة، ولا يعتني بإظهار محبته ورأفته بالولد إذا أراد إصلاح أولاده، يأمر وينهى لكن لا يظهر مع أمره المحبة والرأفة، ولا يظهر مع نهيه المحبة والرأفة. ولذلك كثير من الأولاد إذا كثر عنده الوعظ، وهذا ترونه في المراهقين كما يسمون من سن 13 وحتى لعلها 20 أو 21، إذا كثر عليه الوعظ يمل مباشرة، يمل حتى أنك مباشرة إذا أردت أن تبدأ في الوعظ أو في التذكير ترى أنه يتغير وجهه ويتمعر وجهه وأنت لا تشعر، أو ينقبض عن سماع النصح. حتى بعض الأمهات كانت تقول إذا بدأت في يعني تذكير الأولاد قالوا الآن بدأت في الدرس المعتاد. لذلك يا إخوة، النصح مطلوب والتذكير مطلوب، لكن انطلق من هذا المنطلق وهو إظهار المحبة وإظهار الرأفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يعني أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له رجل: يا رسول الله، إن لي 11 من الولد، أو ذكر عددا، فقال: ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبي. وتأمل في قول نوح عليه الصلاة والسلام: ونادى نوح ربه وكان في معزل يا بني، أو ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تأمل في تلطف نوح حتى في مثل هذا الحال الذي كان عليه الولد من العناد. المنطلق الثالث وبه أختم هذا الحق، وهو منطلق الحاجة الفطرية لدى الأولاد إلى وجود الأسرة. وإن انطلقت من هذا المنطلق بحول الله سبحانه وتعالى كذلك تستطيع بحول الله سبحانه وتعالى إصلاح الولد. الأولاد ذكورا وإناثا يحتاجون إلى الأسر وإلى وجود الأسرة. ولذلك أحيانا قد ترى أن بعض الآباء قد يعاقب الولد، وهو يعاقبه من هذا المنطلق، وهو أنه مثلا لا يكلمه، لا يتحدث إليه، لا يتبسم معه. الولد يحتاج إلى هذا الأمر، فانطلق من هذا المنطلق كذلك، فاستغل حاجتهم إلى التنشئة على جلب المنافع ودفع المضار يحتاج إليها الولد، كذلك حاجتهم إلى المحبة وإلى الرعاية وإلى الأمن النفسي والبدني وإلى خلاف ذلك. طيب، ولعلي أنتقل إلى الحق الذي بعده، الدعاء للأولاد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. يقول: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فتذكر هذا الأمر، أنه لا تقر عينك إلا عندما تتذكر أن ابنك سيكون معك في النار. أكثر الدعاء، والله كثير من البيوت الآباء كبار في السن، ليس عندهم كثير من العلم الشرعي، وليس عندهم اطلاع، وإنما هم على الفطرة، لكن ترى في أولادهم الصلاح بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بسبب الدعاء، دعاء الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء الوالد لولده مما يستجاب إن شاء الله. كذلك من الأمور ومن الحقوق المهمة التعليم. فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا بني، إنه يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه، فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع في المعنى خلافاً؟ قال: قلت لا. قالت: لا بأس بذلك. وهذا فيه تعليم أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث. كذلك ما جاء عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: كان أبي يعلمنا المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. كم اليوم من طلاب العلم، من طلاب العلم الذي ما جلس في يوم من الأيام يعلم زوجته أو ولده، وهذا كثير جدا وللأسف، ويسمي نفسه وللأسف طالب علم، يعتني بإصلاح الناس لعله يعتني بمعذرة، يعتني بتذكير الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج بيته، لكن ما يجلس مع زوجته ومع ولده يربيهم على دين الله تبارك وتعالى. من التعليم كذلك يا إخوة تربية الذكور على شيم الرجال ومعاني الرجولة، وكذلك في المقابل البنات تربيتهم على أدب الحياء وخلق الحياء والأنوثة وعدم مشابهة الرجال. فعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كان في غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه رضي الله عنه، أخذ هذا القسم الذي قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ فقيل: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. أخرجه النسائي. هذه شيم الرجال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. وكذلك في النساء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. يقول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله عنها وعن عمر وعن أبي بكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فالحياء كما يقول ابن القيم سببه كمال حياة القلب، وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح. مما يشار إليه كذلك أيها الأحبة متابعة صحبة الأولاد. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتأمل في قول الله عز وجل: ولا تعد عينك عنهم، وتأمل في الخطاب الرباني الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ما قال له سبحانه وتعالى: لا تفعل كذا مع الذين يعصون الله سبحانه. نعم وردت في آيات، لكن أحيانا قد تحتاج إلى هذا الخطاب اللطيف الذي يصل إلى مجامع القلب. ولذلك يقول أهل العلم: الوالد يجب عليه أن يحرص على أن ينظر من هم صحبة أولاده، مع من يمشي، مع من يخرج، مع من يعني يتأخر، مع من يذهب، مع من يرجع، مع من. وهذا من أسباب الصلاح بحول الله سبحانه وتعالى. فالمرء على دين خليله، والمرء كما يكون خدنه. يقول أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم بالسنة. ويقول ابن شوذب: أول نعمة من الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة فيحمله عليها. الحقوق كثيرة أيها الأحبة، ولعلنا أشرنا إلى بعض الحقوق الواجبة في الأعناق على المربين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بحقوقنا على بحقوقنا على أولادنا، وبحقوق أولادنا علينا، وكذلك بحقوق أزواجنا ووالدينا. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم على السنة، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل، هذه بعض الأسئلة تتعلق بالمحاضرة، يقول: ما حكم أن يطول الولد شعره اقتداء بالسنة؟ الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين أو على نوعين: أفعال إما أن تكون جبلية أو تكون موافقة لما عليه عادة قومه، أو تكون أفعال تعبدية. فالأفعال الجبلية أو التي تكون موافقة لعادة قومه هذه ليست من الشرع، بل هي من العادة ومن الجبلة، فليس فيها اقتداء، وليس فيها اتباع، وليس فيها نسبة لهذه الأفعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى. وأما الأفعال الشرعية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله عز وجل، هذه التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فالأول لا يقال فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما جاء في السؤال وهو إطالة الشعر. هذه كانت عادة، ما كانت سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. لكن هنا يشار إلى أمر مهم، وهو التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤجر عليه في باب المحبة، لا في باب الاتباع، في باب المحبة لا في باب الاتباع، فهو يؤجر من جهة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنس يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعها صلى الله عليه وسلم في الصحفة، قال: فما زلت أتتبع الدباء في الصحفة لعلمي بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فهذا من باب التشبه لا من باب الاتباع على أنها سنة، واضح؟ فإطالة الشعر ليس من السنة، وخصوصا يا إخوة إذا كان في زمن كان هذا الفعل يعني من الأعراف، يكون عرفا من الأشياء المذمومة، كما في الحال هذا في غالب بلدان المسلمين اليوم. يسأل عن حق الأب على الأبناء تجاه الترفيه واللعب. الترفيه واللعب يا إخوة كذلك هو من أسباب إصلاح الأولاد بلا شك، لا يقال فيه الوجوب لكن يقال فيه الاستحباب على أقل تقدير، أو يقال فيه الإباحة. ويسعى الأب في كل ما يكون سبب لإصلاح ولده. إذا أصلحت أولادك في الصغر أنت ترتاح بحول الله سبحانه وتعالى. والأطفال عموما عندهم حاجة في الداخل، إذا تذكرون ذكرنا نحن المنطلقات الثلاث، ومن ضمنها ذكرنا منطلق الذي يتعلق بحاجة الأولاد إلى الأسرة، فهذا يدخل في هذا الجانب الذي فيه نوع من حاجتهم إلى الترفيه وإلى اللعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة لما كان الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت صغيرة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف على الباب وكانت خلفه رضي الله عنها تنظر إليهم وهم يلعبون بالحراب. فتوجد حاجة لابد من يعني ملئها عند الأطفال، وإلا يعني وجدت أن هذا الطفل عنده شيء من الحاجة التي لم تملأ، وبالتالي يحاول تعويضها بأمور أخرى لعلها قد تؤذيه في دينه. حكم ارتداء الخاتم مباح، حكم ارتداء الخاتم مباح. يسأل عن حكم اللعب على الأجهزة. اللعب على الأجهزة جائز يا إخوة إذا كانت الأجهزة الألعاب مباحة، ومحرمة إذا كانت الألعاب محرمة بالأوصاف المتعلقة بذلك، مع النظر إلى ما يتعلق بالأشياء التي تعرف فيها والمغازي من تلك الألعاب، وإن كان فيها قمار، إن كان فيها شيء من ذلك، إن كان فيها بعض العري أو التفسخ، أو كان فيها بعض الأشياء المحرمة، فهذا يعامل معاملة ما كان مباح فهو مباح منها، وما كان فيه شيء محرم الله أعلم. لكن يحرصوا على الوالدين، يحرصون على الأولاد من جهة النظر إلى الألعاب التي يلعبونها، يعني ما تتركون الأولاد يعني يلعبون أي شيء أمامهم، لا يا أخوة. الأخ يسأل عن الأولاد، يعني هل لهم أن يلعبوا عن بالأجهزة كل يومين مثلا؟ هل يحدد لهم وقت في اللعب؟ هذا أفضل وأكمل بلا شك، يحدد لهم وقت معين للعب، لأنك إذا تركت الأجهزة في أيديهم أفسدتهم ويعتادون ويألفون، فإذا أردت أن تنقلهم إلى شيء آخر ما ينتقلون إليه، لأنهم ألفوا وضعا وحالا معينا. وذلك اليوم كثير من الأولاد اليوم إذا رجعنا للسابق ما تجد الأولاد مثلا في فترة العصر وقريب المغرب ما تجدهم في البيوت، تجدهم في الغالب خارج البيت يلعبون مع أصدقائهم وزملائهم، لكن اليوم ما تجد أحد في الخارج، تمشي في الشوارع ما ترى أطفال، كلهم في البيت جالسين على هذه الأجهزة. الله الله في أولادكم يا إخوة وفي إصلاحهم، أسأل الله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يجنبني وإياكم وأولادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.